الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد منه، قال رحمه الله تعالى
حديثا طويلا في قصة الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم، فهؤلاء جاء فيه هذا. والحافظ بن حجر لا يلتزم بأن يأتي بالحديث من أوله أو كاملا، إنما يأتي بما يناسب الباب الذي بوبه، لأن الكتاب مبناه على الاختصار، فهو يأتي بالجزء الدال على ما بوب عليه في هذا الكتاب، يعني الجزء المناسب للموضوع، لأن قد الحديث تكون فيه أحكام كثيرة، لكن هو يريد ما يدل على حكم معين فيأتي بهذا الجزء الذي يدل عليه. الحديث فيه يعني لفظ البخاري أو من لفظ البخاري كما قلت هو طويل، لكن يقول ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. نريد أن نركز على الألفاظ. لم يكن معنى هذه يعني يعطي يعني عادته أو غالب عادته كما سيأتي في حديث لفظ آخر. فيقول لفظ مسلم الذي يشرح هذه الكلمة، يعني هي ليست هذه دائما، وهذه جاءت في حديث أخرى. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا شعبان، كان يصومه وفي رواية أخرى إلا قليلا. فهم يعني عبروا بهذه العبارة، لأن هذه ليست من لفظ النبي بل من لفظ الصحابي يحكي ما رأى أو ما علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هذه كانت تعطي الدوام في الأصل إلا بقرينة تصرف عن إرادة الدوام، لأن القرينة أنه وجدت غزوات لم يوري فيها، ومنها غزوة تبوك كما سنذكر الآن، ومنها غزوة تبوك. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة، هذه أكبر دليل على أنه لا يريد الاستمرار، أنه دائما، أن هذا منهجه على الدوام. قال فكان هذا اللفظ في صحيح مسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، فيكون الأكثر التورية والأقل عدم التورية، ومنها غزوة تبوك. وفي لفظ للبخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، أرض واسعة طويلة، مفازا صحراء، واستقبل غزو عدو كثير. إذن هذه المبررات جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الوجهة التي كان يريدها. لماذا؟ لأنه يريد من المسلمين أن يستعدوا لهذه الأمور التي فيها صعوبة. يقول حر شديد، يحتاجون يحملون ماء وأمتعة للماء ويستعدون لهذا في حر شديد. واستقبل سفرا بعيدا، هذا السفر البعيد يحتاج إلى زاد وإلى راحلة وإلى، ليس كالأسفار القريبة. ومفازا، يعني مكان مفازا، مهلكة يعني صحراء. واستقبل أيضا عدوا كثيرا، فلا بد من الاستعداد له، فلا بد من، فلذلك يقول فجل أظهر بين صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم حتى يستعدوا، حتى يكونوا على أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحة، فالمصلحة في بعض الغزوات أن يوري، بمعنى أنه يظهر، التورية هي الستر والإخفاء، وراه أي ستره، بس التورية هي الستر والإخفاء. فكان إذا أراد غزوة في الشمال يسأل عن الجنوب، عن القبائل وعن الطريق الجهة الفلانية وعن المياه وكيف يعني هذه المياه ومواردها فيظن الظان الذي يسمع هذه الأسئلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجنوب، وبالعكس إذا أراد الشمال يسأل الجنوب، يسأل عن الشمال، إذا أراد الشرق يسأل عن الغرب، ولا يسأل مباشرة، يسأل عن القبائل، ما هي القبائل الذي في طريق الذاهب إلى كذا، والمياه والطرق إليها وهكذا. فهذه هي التورية التي يريدها الصحابي الذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ورى بغيرها، إلا غزوة تبوك، للمبررات التي ذكر كعب، لأنه يقول الغزوة كانت في حر شديد، والمفازة وهي بعيد أيضا، من تبوك من المدينة بعيدة، على بعضهم يمشي على رجليه وبعضهم على جمل أو نحو ذلك، والعدو كثير، وأيضا هم الروم أكثر عدة من المسلمين. فكانت من الحكمة هنا والمصلحة للجيش أن يخبرهم بوجهتهم، لكن عندما تكون المصلحة في أن يخفي، وهذا هو الكثير، وهذا هو الكثير. لأن نأخذ هذا، لماذا قلنا هو الكثير؟ لأنه يقول قلما، فيكون هذا هو القليل. في الحديث بيان، يعني هذا الحديث فيه بيان، ما هو كل يعني خبرة النبي أو ما يفعل في الذا، لكنه يبين جانب من قيادته صلى الله عليه وسلم، ولا فيه أوسع، لكن هذه جزئية، التورية جزئية من استعداد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن قيادته وكيف يدبر أمور الجيش وأمور الحرب، فهذا جزء منها، هذا جانب فقط، وإلا هناك أشياء أخرى كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعها في الحروب. صفة التورية كما قلنا أنه إذا أراد غزو جهة أوهم بأنه يريد جهة أخرى، وذلك بالسؤال عن الطرق والموارد والقبائل، فكل واحد يقول هذا ينوي الجهة هذه، بينما الأراد، والحكمة من ذلك أن يفاجئ القوم وأن لا يستعدوا له، وأن لا يكتشف الجواسيس الجهة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم السياسة الحربية. فهو يريد أن يأتيهم على غفلة، وهذا لا ينافي أنه الحديث الآخر الذي فيه أنه أوصى إذا حاصرت حصنا فادعوا من إحدى ثلاث خصال، هذا عند البداية، لكن إذا وصل إليهم حينئذ يخيرهم بين الثلاث، لكن هذا الآن حتى لا يستعد، ما يكون عندهم وقت للاستعداد. وفي هذا حكم، وفي هذا حكم، يعني منها أنه صلى الله عليه وسلم يفاجئ القوم فلا يستعدوا له، ويخفي أمره على ما نقلت الأخبار من الجواسيس ونحوهم. وهذه المفاجأة التي سيفاجئهم فيها هي فيها فائدتان عظيمتان، واحدة يشترك فيها المسلمون وأعداؤهم. فمثلا الأولى تقل الخسائر في الأرواح في الجانبين، يعني الإسلام رحمة، كل تعاليمه رحمة، ولا القتل هذا ليس مطلوبا أو ليس هو الهدف، الهدف إعلاء كلمة الله ونشر الدين الإسلامي. فالفائدة الأولى تخفيف الخسائر في الجانبين، لأنهم إذا فوجئ العدو في قد يستسلم، حتى لو ما قلنا في الغالب، فإذا استسلم صار فيه هناك تخفيف للقاتل في الجانبين هؤلاء. ولكن إذا التحم الجيشان كثرت الدماء، كثر القتل في الطرفين، وبهذه الطريقة هو يعني وفر الأنفس من الطرفين، فكانت فيها مصلحة حتى للعدو. ثم بعد ذلك إذا جاء الأسر تأتي الفداء، ويأتي الاسترقاق، ويأتي كلها أخف من القتل، كلها أهون من القتل. الحالة الثانية أن في هذا، وهذه خاصة بالمسلمين، أن في هذا توفير لطاقة المسلمين ليستعدوا إلى معركة أخرى، يعني القتال فيها محتم، أما هنا ما هو محتم، احتمال واحتمال، لكن هناك بعض المعارك يعني القتال فيها لا بد، فيوفر السلاح ويوفر الرجال، وهذه مصلحة عظيمة. المصلحة الأول مصلحتان عظيمتان في هذا التدبير النبوي المحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن معقل أن النعمان بن مقرر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم، وأصله في البخاري. الثلاثة هم أبو داود والترمذي والنسائي، لكن في الكبرى. وهذه أكثر من موضع يأتينا فيها عزو الحافظ ابن حجر للنسائي، ولا نجده إلا في الكبرى، فكأنه لا يخص العزو إلى النسائي بالمجتبى بالصغرى، بل يدخل حتى الكبرى، يعني يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى دراسة. قوله وأصله في البخاري، هو معظمه في البخاري، لأن إذا قالوا أصل الحديث يعني الجزء اللي هو موضوع الحديث، موضوع الذي سيق من أجل الحديث. لكن لو نظرنا لوجدناه عند البخاري قريب من هذا، والفرق يسير. يقول النعمان رضي الله تعالى عنه من مقرن: ولكني شهدت، بعد أن ذكر كلاما قال ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. رأيت الموضوع الأصلي كامل هو المراد، يعني الوقت الذي يقاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم غالبا كما سيأتينا، يعني إذا كان هو الذي يهاجم، لكن إذا هجم العدو لا يقاتل في أي وقت، في أي وقت ولا ينظر لأول نهار ولا لآخره ولا أوقات صلوات ولا زوال شمس، لأنه دفاع عن الحرمات وعن المسلمين. هنا فيه تنبيه يا رائد، هذا الحديث يعني وقع في خطأ كما قلت لك في الجلسة الماضية، يعني وقع في بعض طبعات البلوغ وهي طبعة الشيخ محمد حامد الفقي عن معقل ابن النعمان ابن مقرن هكذا، وعن معقل ابن النعمان ابن مقرن، وكذا هذا وقع أيضا في البدر التمام للمغربي. المغربي هذا ليس نسبة إلى المغرب، ترى أنتم الذين تسجلون، هذا نسبة ناحية في صنعاء تسمى المغرب، ولا هو يمني، هو يمني لكن هو اسمه الحسين وكذا، المغربي أي من الناحية الغربية التي يسمونها هناك بهذا الاسم، وإلا فهو صنعاني كما أن صاحب السبل الصنعاني المشهور بالسعام محمد بن إسماعيل لخص هذا، اختصر كتاب المغربي هذا في سبل السلام، هذاك اسمه البدر التمام بشرح بلوغ المرام، هذا سماه سبل السلام بشرح بلوغ المرام، وهو تلخيص واختصار لكتاب البدر التمام. فهو تابعه في هذا الخطأ، هذا خطأ ظاهر بين، لأن الحديث صوابه كما قرأت أنا في الأول وكما هو عندك مطبوع عن معقل بن يسار أن النعمان بن مقرر، ما هو عن النعمان، أن النعمان، فهو من مسند معقل لا من مسند النعمان، النعمان هو ورد اسمه في القصة فقط، وهو إن قال يعني هو يعني باعتبار هذه قال يمكن نعتبره من رجال الإسناد، لكن هو ليس عن، بل قال أن النعمان بن مقرم قال في الحديث حتى تهب الرياح، قال إذا لم يقاتل أول نهار، مبتدأ النهار في أول نهار واضح، هذه ما تحتاج شرح، أخر القتال حتى تزول الشمس، يعني بعد أن يحين وقت الظهر والعصر يشاركه في 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 الجمع، حال الجمع. طيب لماذا تهب الرياح؟ في البخاري الأرواح وهي كلها يعني المعنى واحد، في البخاري حتى تهب الأرواح والمقصود الرياح جمع ريح. قال الحافظ ابن حجر ما معنى هذا، لماذا، ما الحكمة؟ يعني عندنا قولان يكمل أحدهما الآخر، القول الأول للنووي نبدأ به لأنه الأسبق تاريخا، النووي أقدم من الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر استفيد منه كثيرا، وكلاهما شافعي. قال النووي قال العلماء، وهذه الكلمة قال العلماء تجدها عند النووي كثيرا، وهؤلاء لا يتكثرون، ينسبون الفضل لأهله ولا يتظاهر بأنه هذا هو الذي اكتشف هذه المسألة، بل قال العلماء سببه أن، يعني سبب التأخير إلى أن تزول الشمس وتهب الأرواح عند البخاري أو الرياح كما في مسلم، أنه أمكن للقتال، لأن بدأ الرياح تهب وخفت الحرارة وبدأت يعني الجو يبرد نوعا ما، فإنه قال وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس. إذا في الحر نشاط النفوس يعني ليست نشطة، لكن كانت يعني في حرارة، ثم هبت الرياح، جاءت البرودة، انبعثت يعني القوة والنشاط في النفوس. هنا هذه حكمة أيضا وتدبير. وقد جاء في صحيح البخاري، هذا كلام النووي، وقد جاء في صحيح البخاري أخر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة. لماذا تحضر الصلاة؟ سببه يقول: وسببه فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها، والدعاء عندها. ولذلك قال بعض الشراح، شراح الشيرازي في شرح في شرحه يعني سماه المفاتيح، شرح كتاب، قال يعني ويصلون الظهر، يقول أخر مقاتلة العدو وقت الظهر والعصر، يعني يصلون الظهر ويدعون ويدعو المسلمون، يعني الذين في غير الجيش، الذين في المدن، الذين ما لم يشاركوا، يدعو المسلمون في صلواتهم، وهذا قل عادتهم كما سيذكر، ويدعو المسلمون لجيوش المسلمين، فإن عادتهم أن يدعو لجيوش المسلمين عقيب الصلاة. وهذه من الحكم في 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 التأخير، في التأخير. يقول الحافظ أنا أقدم من النووي ولا كلام يعني النووي هو ذكر الأمرين. النووي الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال: فيظهر، أيضا هذه فيها احتياط، يعني ما جزم، قال فيظهر، وهذا من عادة العلماء، فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الرياح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك. وقال فهبوب الرياح، هبوب الرياح كان سببا في نصر المسلمين في غزوة الأحزاب، لأن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم رياحا قوية قلعت خيامهم وشتتتهم، وكان رياح قوية وباردة، فكان أن حملوا وذهبوا وتركوا القتال. إذن الرياح قد هبوبها قد كان سببا في النصر في معركة من المعارك، غزوة الأحزاب في السنة السادسة من الهجرة. فإذن هذا مظنة لليل. فإذا جمعت هذه كلها، يعني المعاني المعنوية وهي هبوب الرياح وكون النصر ينزل فيها وكون هذه أنشط، هذه مادية، كان هبوب الرياح أنشط للأجسام وأقوى للجيش وأمكن لهم، هذه قوة حسية مادية، وأيضا القوة المعنوية كونها في وقت الدعاء وهم يدعون والمسلمون يدعون لهم، وأيضا هبوب الرياح كان النصر عنده في غزوة من الغزوات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم لعل هذا هو الحكمة من ذلك. وينزل النصر في بعض الروايات، إما أن يكون النصر ينزله الله في آخر النهار، هذا قول أو وجه، وقد يكون الكل مراد، أو أن يكون يعني هذا الهبوب الرياح قد كما قدمنا قد وقع النصر به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ونصرت بالصبا، الصبا ريح من الرياح، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، ريح أخرى مهلكة أهلك الله بها عاد. فيقول نصرت بالصبا، وهي الرياح التي تأتي من الشرق، وأهلكت عاد بالدبور وهي من الشمال الغربي ويقرب للغرب، وأهلكت عاد بالدبور. فهبوب الرياح يعني قال العلماء لعل ذلك يعني هو من الحكمة في هذا. طيب ماذا نأخذ نحن من هذا الحديث؟ استحباب القتال في أول النهار، هذا هو الأصل. لكن إذا لم يتيسر القتال أول النهار انتقل إلى الآخر البديل، وهو أن يقاتل في هذا الوقت بعد زوال الشمس وبعد هبوب الرياح وبرودة الجو. وفيه أيضا من قوله في بعض الروايات وأتي وقت الصلاة أنه يستحب أن يكون القتال بعد الصلاة، نفوس مهيئة، وهذه دفعة معنوية قوية جدا. وفيه أيضا يستحب للمسلمين أن يدعوا لجيوش المسلمين كما قال أهل العلم، هم يدعون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في اجتهد كثيرا في الدعاء يوم بدر حتى سقط رداؤه، حتى قال له أبو بكر أشفق عليه وقال له: مهلا بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجتهد في الدعاء وينزل، وهذه يجب أن نقتدي به في كل أمورنا، في كل ما ينزل بنا، في كل حاجة تعرض لنا. وأيضا فيه يعني استحباب، بل يجب اتخاذ الأسباب، أسباب النافعة والتدابير المفيدة، وهذا لا يخالف التوكل، يعني فعل الأسباب لا يخالف التوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إمام المتوكلين، ومع ذلك كان يفعل الأسباب الواقية والأسباب التي يظن بها نجاح المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم منها التورية، هذه من الأسباب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها الدعاء، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بين درعين، لبس درع وفوقه درع، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر في فتح مكة، المغفرة والخوذة التي تضع على الرأس يتقي بها ضرب السيوف، والدرع يتقى به ضرب الرماح. فالتوكل عدم التوكل عجز وخور، لكن على الإنسان أن يفعل السبب ويعتقد أن الله إذا أراد لهذا السبب أن يعمل عمل، إذا أراد الله لهذا السبب أن ينجح نجح، وإذا لم يرد تخلف، وإذا لم يرد الله سبحانه وتعالى لهذا السبب أن يعمل تخلف. ولا شك نحن نضرب أمثلة بمريضين أو أكثر، مرضهما في التشخيص واحد، وطبيبهما واحد، والعلاج المصروف لهما واحد، أحدهما يموت والآخر يشفى، لأن هذا أذن الله لهذا السبب أن يعمل، ولم يأذن لهذا السبب في هذا الرجل أن يعمل أو هذا الإنسان أن يعمل. فإذلك الذين يقولون أنا متوكل ولا يعمل سبب، هذا لا جاهل، وهذا لا 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 لم يتوكل. بل التوكل الصحيح أن يعمل السبب ويتوكل على الله في إنجاحه، يزرع ويبذر الأرض ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تنبت، وإذا نبتت لا تصيبها جائحة، وهذا هو هذا لا بد من فعل السبب, لا بد من فعل السبب, لكن عدم اعتقاد أن السبب هو الذي يعمل بذاته, بل الذي يعمل يعني يجعل السبب يعمل هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني فعل الأسباب لا بد منه, لا بد أن يعمل الإنسان, لا بد أن يبحث عن 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 وظيفة إن كان من أهلها, يجب أن يبحث عن عمل إن كان زراعة أو رعيا أو إلى آخر تجارة أو غير ذلك. أما أن يبقى في بيته ويقول أنا متوكل على الله يأتيني رزقي, لا, هذا ما هو صحيح, هذا سفه, ولا تجد عاقلا يقر على ذلك. يعني هذه الجماعات الذين يقولون لأتباعهم اخرج معنا, أبوي مريضة اتركها لله يا ابن حلال, أمي مريضة قال اتركها لله, أنا سأبقى معها وأخدمها وأتركها لله في الوقت نفسه, هذا الصواب. أما أن يخرج ويترك أولاده ويضيعون ويذهب بهم المجرمون يمينا وشمالا والمفسدون ويتسلطون عليهم وهم صغار, فهذا ليس توكلا. قل توكل على الله, والله ما علمت, ما عرف التوكل ولا شم رائحة التوكل. ثم قال رحمه الله تعالى حديث آخر عن الصعب المجثامة. الصعب المجثامة مر معنا في الحج, وأنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحشي في النبي في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج, حجة الوداع. وأما أبو قتادة فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية, فهذا يعني هدية, والكل أهدى منه لحم حمار وحشي, لكن أبو قتادة كان متقدم في غزوة الحديبية, عمرة الحديبية. والصعب بن جثامة كان بعد ذلك في الحج, وكان هو في المنطقة هذه التي شرقي مستورة في مكان اسمه ودان. قال الصعب بن سئل, وسأقرأ عليكم إن شاء الله ما يوضح المسألة, وعن الصعب يعني من الحديث مختصر كما هي عادة الحافظ. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم, فقال هم منهم, متفق عليه. كما قلت لكم هذا السؤال كان كما في رواية في المسند, بينت في مسند الإمام أحمد, بينت أين كان هذا السؤال ومتى كان. قال يعني في البخاري تكمل, ولو أتى بها الحافظ لكانت يعني فائدة كبيرة جدا. يعني قال حديث الصعب بن جثامة قال فقال هم منهم في لفظ البخاري عن الصعب بن جثامة قال مر بي, يعني هو من أهل المنطقة والنبي مر من ديارهم من منازلهم, مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان. الأبواء معروفة الآن تسمى الخريبة وهي شرقي مستور, أو ودان مكان هناك وادي. في رواية المسند يعني تبين أن هذا بعض الحديث الذي تقدم معنا في الحج, وهو أنه يعني الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من لحم حمار وحش. وفي لفظ لمسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم, فقال هم منهم. وفي رواية, وهذه فيها فائدة جديدة, كل رواية إذا تتبعنا روايات الحديث كل رواية نجد فيها ما يبين لنا مبهما في رواية سبقت أو لحقت. قال الصعب بن جثامة: قلت يا رسول الله. إذن الذي قل سئل في الأول السائل من هو؟ هو الصعب بن جثامة. قال: قلت يا رسول الله نصيب من البيات من ذرار المشركين؟ قال: هم منهم. وفي رواية: لو أن خيلا، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. هذا قال سئل، وتبين لنا في رواية أخرى أن السائل هو الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه. وحديثه شرحناه في دروس الحج. عن أهل الدار، يعني المنازل، أهل الدار يعني أهل المنزل الذي يراد غزوه أو الذي حصلت الغزوة عليه، قرية كانت أو يعني بادية أو تجمع، يبيتون هكذا، يبيتون بالمبني للمفعول، يبيتون البيات الإغارة ليلا، يعني أن يغير الجيش على العدو ليلا في الليل، يسمى بيات، لأنهم هم في بيات بائتون نائمون فيغار عليهم. قال الحافظ بن حجر في الفتح: معنى البيات المراد هنا. نحن قد نجد اللفظ في اللغة لها عدة معاني، لكنها في النص المراد لها معنى خاص. أحد هذه المعاني، تجد الآن كلمة لها عدة معاني، طيب وردت في الحديث، ما المراد من هذه العدة المعاني؟ نذهب إلى كتب مفردات الحديث، مفردات شرح مفردات الحديث، مثل كتاب الراغب الأصبهاني وكتاب القاضي عياض وغير مشارق الأنوار وغيرها من الكتب التي اختصت بشرح مفردات الأحاديث. فالحافظ ابن حجر يقول في الفتح والشروح أيضا كهذا: معنى البيات المراد في الحديث، إن نحن نريد ما المراد في الحديث هذا، بحيث لا يقول أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم. نحن سيأتينا الآن بعد هذا الحديث أو بعده بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. طيب إذا أغار في الليل سيقتل، لأن الظلام، ولا يميز الصغير من الكبير، لا يميز المقاتل من غير المقاتل، فهذا عذر، لأنهم قتلوا أصيبوا هنا، يقول فيصيبون من نسائهم وذريهم، أي يقتلون، فيصيبون هنا معناها يقتلون، فهنا لا إثم عليهم. لماذا؟ لأن القتل هنا صار تبعا وليس مقصودا، والنهي عن قتل النساء والصبيان المراد به القتل، قصد قتلهم في الحرب. ولذلك وسيأتينا أن إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فأنكر ذلك في رواية قال: ما كانت هذه يعني غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. هذا إذا كان الأمر واضح والأمر جلي، وامتاز من يقاتل عمن لا يقاتل، وامتاز الصغار عن الكبار، وامتاز النساء عن الرجال، فهنا إذا يمنع قصد قتل. لكن هنا لا يمكن التمييز، والخطة الحربية حتمت أن يهجم عليهم بالليل، يعني اكتفاء لشرهم وكسرا لشوكتهم، ولئلا يؤذي المسلمين. وبعضهم كان يستعد كما مر معنا في غزوة بني المصطلق، أن النبي أغار عليهم صبحهم، فهو صبحهم صلى الله عليه وسلم ولم ينذرهم. لماذا؟ لأن بلغتهم الدعوة، ومن بلغته الدعوة لا يجب أن ينذر ولا أن يدعى. لأن عنده لم زد على ذلك كما بينا فيما سبق أن بني قبيلة بني المصطلق هذه كانوا يعدون العدة، كانوا أولا ما لأوا المشركين على المسلمين في أحد، ثم بعد أن رجعوا صاروا يعدون العدة لغزو المسلمين وضربهم وضرب المسلمين. إذن هم ما الأمر واضح بالنسبة لهم، وليست هناك حاجة لأن يدعوا وينذروا. إذن إذا حصلت بهذه الطريقة إصابة في ذراريهم ونسائهم بلا قصد فلا إثم على الجيش في هذه الحالة. أما النهي كما قلنا عن قتل النساء والصبيان فهو النهي عن قصد قتلهم، قصد قتلهم. أما هنا والقاعدة يقولون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فهذا كان تبعا لا استقلالا، أما استقلالا لا يجوز. هذا الحديث فيه جواز قتل النساء والصبيان في حال تبييت العدو والهجوم عليهم ليلا. قال الإمام أحمد لا بأس بالبيات. وهل غزو الروم إلا البيات؟ يعني الغزوات اللي كانت في الروم كانوا يبيتونهم بياتا. ثم قال لا ولا نعلم أحدا يعني من العلماء كره بيات العدو. هذه ذكرها نقلا عنه أبو محمد المقدسي في المغني. ثم نرجع أن غالب حروب النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجم فيها على عدوه ليلا، لكن قد تقتضي المصلحة أن يهجم عليهم ليلا. فإذا حصل الهجوم ليلا وحصل ما ذكرنا فإنه حينئذ يجوز قتل النساء. لماذا؟ لأن الخطة الحربية يعني تقتضي ذلك. وسيأتينا هذا وفيه زيادة إيضاح. هذا حديث من؟ حديث عائشة. حديث عائشة فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. إذا رجعنا للفظ الحديث في المصادر نجد هذا قبل بدر، بل عند انطلاق النبي من المدينة، لكن قال يوم بدر يعني في غزوة بدر يعني، وهذه الغزوة يعني تعتبر من البداية الانطلاق إلى أن تنتهي هذا. فلفظ الحديث كما في صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، أي جهة بدر، متجها إلى بدر. ولاحظوا هنا أنه لم يذكر تورية، الله أعلم. فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة، قوي شجاع جريء ونجدة فزعة، ففرح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، لأنه فيه قوة، رجل قوي شديد مهاجم شجاع، فقالوا هذا فيه تقوية لجيش المسلمين. وقال في بحرة الوبرة، حرة الوبرة داخل حدود المدينة الآن، هي الآن تعرف تقريبا قريبا من حي عروة عند السد القديم اللي كان يسمونه سد عروة، هناك هنا فيه هذه حرة الوبرة، حتى مكتوب الآن عليه الوبرة، محلة الوبرة. فقال هذا الرجل عندما أدرك النبي في هذا المكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك، يعني أذهب معك، جئت لأتبعك وأصيب يعني أنال من الغنائم، أخذ أحارب معك وأخذ من الغنيمة، وأصيب يعني أنال من الغنيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب معك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، هو كافر. قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت عائشة: ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى إذا كنا بالشجرة، شجرة أدركه الرجل، الشجرة كنا بالشجرة هو مكان ميقات المدينة، الميقات، ميقات ذي الحليفة، هذا كان قديما يسمى مسجد الشجرة، المكان يسمون الشجرة، عند الشجرة، حتى جاء عند الشجرة، كانت في شجرة مشهورة في ذلك الوقت. ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل الكافر، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كما قال له أول مرة، يقول: أتبعك لا أصيب معك. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الأول، قال له: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع، يعني رجع إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركه بالبيداء، البيداء المكان المرتفع بعد مسجد ذي الحليفة، مكان مرتفع الذي فيه في حديث جابر أنه عندما علت به ناقته البيداء لبى، والمكان مرتفع بعدما تتجاوز مسجد الحليفة على طريق المشاة قديما، الآن السيارات لا تمر به، تمر في جانب منه. فأدركه في البيداء، بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة، قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. هنا قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق، إذن اذهب معنا، اذهب معنا. الحديث رواه أيضا، هو هذا لفظ مسلم، والحديث في الترمذي وأبو داود والنسائي في الكبرى مختصرا. إذن هذا هو الحديث، وسننظر في مسألة لن أستعين بمشرك، يعني سنعود إليها. استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك في قتال المشرك، يعني المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من أخذ بدلالة هذا الحديث وقال لا يستعان بمشرك في قتال مشرك. لماذا؟ لأنه لا تؤمن خيانته، والكفر ملة واحدة، ولا يؤمن أن يميل مع كافر مثله، ولا يؤمن غدرهم. هذا قول لبعض الأئمة منهم مالك وأحمد، لأن المشركين لا يؤمن غدرهم. وذهب أبو حنيفة إلى جواز الاستعانة بالكفار، وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية اختارها كثير من أتباعه إلى جواز الاستعانة بقيد، وهو إذا كان الكافر ممن يوثق به، فهذا يرجع إلى تقدير القائد ولي الأمر، هل هذا صادق في 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 أو أنه يحتمل أن يخون؟ إذا كان يحتمل أن يخون لا لا، وهذا تفصيل جيد، وهذا تفصيل جيد. قالوا إذا كان يعني يؤمن غدره، وكان أيضا يستفاد منه بأن يكون حسن الرأي، وزادوا أيضا ودعت الحاجة إليه، أما إذا كان المسلمون لا يحتاجون إليه فلا يستعينون به. وما هي الحاجة؟ كأن يكون المسلمون في قلة، عددهم قليل، وهذا يعني هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز وأيضا هيئة كبار العلماء في المملكة. هناك قول أيضا يحتمل أن يكون يضاف إلى هذا، توجيه، هو ما هو قول، توجيه أو تعليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع لنا سعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا في هذا الحديث حديث عائشة: لعل النبي صلى الله عليه وسلم رده رجاء إسلامه. وقد كان الرجل يعني يحتمل، وهذا ما هو بعيد، الرجل عنده رغبة شديدة، أذهب معك أصيب معك وكذا ارجع، ثم يعود مرة ثانية ثم يعود مرة ثالثة، فالنبي ردده لماذا؟ هذا احتمال، هذا احتمال. ويقول لا، حتى أن الشافعي يقول لعله، يقول يحتمل أن يكون رده النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ رجاء أن يسلم، وقد أسلم ولله الحمد. طيب، هل يتعارض هذا مع حديث استعارة النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا من صفوان بن أمية في بعض المعارك؟ صفوان بن أمية عنده دروع اللي يلبسها المحاربون كثيرة، ففي إحدى المعارك استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم دروع عارية يردها، فهل هذا يتعارض معه؟ قالوا لا، الاستعانة به بذاته يعني بمشاركته تحتمل الخيانة، لكن هذه مسألة استعارة الدروع من صفوان بن أمية هي استعانة مالية، والذي يستعمل السلاح والدروع هذه من هو؟ المسلمون. إذن فما في مجال لأن يخون، لأنه سلمهم إياه، يعني هذا الكافر نقول بلغة العصر سلمهم من المستودعات وتركهم يعملون بها بطريقته، فلا معارضة بين هذا وبين بين مسألة استعارة النبي صلى الله عليه وسلم الدروع من صفوان بن أمية، لأن هذه استعانة مالية، والذي رده النبي وقال لنا استعين بمشرك، فإنه الراجح أنه إذا أمنت خيانته فإنه لا بأس أن يستعان به. ثم نتوقف عند حديث ابن عمر أن النبي، وهذا الذي أشرت إليه، وهذه من أعظم ما يرد به على أعداء المسلمين، ويقولون أن المسلمين وحوش وفيهم وحشية، ويأتي هؤلاء المجرمون ويؤكدون هذا المعنى، بعض الجماعات الذين يقتلون ويحرقون ويدعون أنهم سيقيمون الحكومة الإسلامية، هؤلاء شوهوا الإسلام. انظروا ماذا، ولعل هذه إن شاء الله يعني دعوة لحضور هذا الحديث في الجلسة القادمة وهي غدا إن شاء الله. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، وسنذكر إن شاء الله غدا ألفاظ هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، لأن خالد كان على جانب من الجيش، فأرسل إليه لا تقتلوا النساء ولا الصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه المرأة في هذه القصة، والحديث سيأتينا، أنه رأى الناس يتجمعون على شيء بعيد عنه، فأرسل رجل أن يستطلع له الخبر ما على ما يجتمع الناس، فقال له هذا الرسول، ذهب ونظر وجاء بالخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال امرأة مقتولة، فقال أنكر ذلك وقال ما كان، غضب، ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. وسندرس هذا الحديث وننظر ألفاظه ونرى يعني الرحمة التي في المسلمين في القتال، فكيف في غير القتال؟ ها؟ وأن الوحشية هي عند أعداء الإسلام وليست في الإسلام، بل الإسلام حتى حروب الإسلام حروب رحمة وليست حروب يعني اعتداء وكما ما يصوره الأعداء. وأنا قلت في جلسة مضت أن نحن مقصرون في بيان هذه المحاسن الإسلامية وبيان هذه الأمور التي يجهلها الأعداء فيستعملون ما هو حسن عندنا وما هو من فضائل الإسلام وما يتميز به الإسلام في حروبه وغير حروبه يستعملون يقلبون المعاني ويجعلونها ضدنا ويشوهون سمعة الإسلام فلا ينتشر الإسلام. وإن شاء الله موعدنا غدا لشرح هذا الحديث وغيره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أننا نسألك أن تجعلنا من أهل السنة وأن تعيدنا من البدع وأن تجعلنا هداة مهتدين وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.